خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
من أحاديث الأربعين النووية للعلامة الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين النووية، وكذا الحديث الثالث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث من الأحاديث الجوامع المشتملة على المعاني العظيمة، وقد رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح البخاري، وقد رواه الشيخان. وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا هو أول حديث في صحيح مسلم. هذا هو أول حديث في صحيح مسلم، وقد انفرد به الإمام مسلم ولم يروه البخاري في صحيحه، وإنما روى حديثا قريبا منه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه كثير من المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث. قوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت من الأوقات التي كنا جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرب منه للاستفادة منه وللتعلم منه. وهكذا ينبغي بأهل الإيمان أن يتقربوا إلى الله بالجلوس إلى العلماء ليستفيدوا مما لديهم من العلم، وليكون ذلك سبب أسباب إرضاء الله عز وجل. وقوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب، يعني ظهر علينا رجل شديد بياض الثوب، يعني أنه فيه جواز تفحص حال القادم ومعرفة صفاته، وأن ذلك لا يعد تطفلا أو تدخلا من الإنسان فيما لا يعنيه. قوله شديد سواد الشعر فيه إشارة إلى عدم ظهور آثار السفر عليه، فإن المسافر يتسخ ثوبه ويتغير لون شعره ولا يكون شعره منتظما. ومع ذلك قال لا تصريحا بهذا لا يرى عليه أثر السفر، ثم قال بعد ذلك ولا يعرفه منا أحد، فيه دلالة على أن هذا الرجل ليس قد اجتمعت فيه صفتان متضادتان، الأولى أنه ليس من أهل المدينة بدلالة أنهم لا يعرفونه، وفيه صفة أخرى مضادة لها وهي عدم ظهور أمارات السفر وعلاماته، مما يدل على أنه ليس مسافرا. وفي هذا من الأحكام أن أهل المدينة الواحدة والحي الواحد ينبغي بهم أن يتعرف بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض، خصوصا إذا كانوا أهل مسجد واحد، ليكون بعضهم معينا لبعضهم الآخر. وفي الحديث أيضا مشروعية تفقد الأحوال العامة في البلد الذي يكون فيه الإنسان ليتفقد أحوال القادمين ويعرف ما لديهم من النوايا وما لديهم من الأفعال، حتى يمنع المرء الشر بإذن الله عز وجل، ويمنع تسلل من يريد سوءا بالناس، فيكون ذلك سببا من أسباب درء فساد كثير. قوله هنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية الإتيان إلى العالم، وأن صاحب العلم يؤتى إليه من أجل أن يسأل، وليس الشأن بالعكس. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فيه جواز قرب الإنسان من الآخر خصوصا إذا كان له حاجة عنده. وقوله ووضع كفيه على فخذيه، اختلف في المراد بقوله فخذيه، هل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى جبريل عليه السلام؟ فهل جبريل قد وضع يديه على فخذي نفسه أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجمهور أهل العلم على أن الفخذين عورة، لما ورد في حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ عورة، ولما ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا تنظر إلى فخذ حي أو ميت فافعل. وفي هذه الصفات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إشارة إلى أن المتعلم يحسن به أن يكون متواضعا مع معلمه في غاية صور التواضع، وأن يتأدب معه في أعلى درجات التأدب، وأن ذلك سبب من أسباب حصول المتعلم على العلم. قوله هنا وقال يا محمد فيه جواز نداء الإنسان باسمه المجرد ولو علت منزلته ولو كان صاحب درجة، وإن كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يحسن بالعبد ألا يناديه بالاسم المجرد وأن يناديه بمنصب الرسالة. قوله أخبرني عن الإسلام، قوله أخبرني عن الإسلام يعني أسألك عن حقيقة الإسلام وعن أركانه ومما يتكون هذا الإسلام، وذلك أن هذا الدين مبني على ثلاث درجات ومراتب، أولها الإسلام وثانيها الإيمان وثالثها الإحسان. فسأل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة الأولى التي هي الإسلام، فقوله أخبرني عن الإسلام يعني وضح لي ما المراد بالإسلام وما هي أركانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففيه دلالة على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وانظر كيف أسند الفعل في هذا الحديث إلى المخاطب، فقال أن تشهد، وقوله تشهد يعني تقر وتعترف وتذعن وتوقن وتعمل بمقتضى هذه الشهادة. وقوله أن لا إله إلا الله أي أنه لا يوجد معبود سوى الله، وأن من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة غير صحيحة. فقوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فقوله له لا هذا حرف نفي، وإله بمعنى معبود، لأن معنى أله في اللغة العربي بمعنى عبد، فكأنه قال لا إله أي لا معبود بحق، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد أبطل الله جل وعلا عبادتها. فمن ثم فإن تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ لا يصح أن نفسر هذه الكلمة بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا يخالف مقتضى لغة العرب في تفسير كلمة إله، والأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ومع ذلك كانوا ينفرون من قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وبين أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، وأنهم تعجبوا من هذه المقالة. وكذلك من فسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله فهذا تفسير باطل خاطئ مخالف لأصل دين الإسلام، فإن الموجودات تغاير الله جل وعلا، ففرق بين الخالق والمخلوق جل وبين الخالق جل وعلا وبين المخلوق. فالمقصود أن معنى كلمة أن لا إله إلا الله أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه، وهذا يتضمن أمرين: أو جانب اعتقادي علمي، بأن يعتقد الإنسان أن عبادة من سوى الله عبادة باطلة ليست بصحيحة، وأنها مردودة على صاحبها، وأنها شرك. والجانب الثاني مما تتضمنه هذه الشهادة جانب عملي، بأن يقصر الإنسان عباداته على الله جل وعلا. ومثال ذلك عبادة الصلاة، فلا يصلي الإنسان إلا لله، لا يصلي لأبيه ولا لأمه ولا لعالم ولا لملك ولا لنبي ولا لأحد من الخلق كائنا من كان. هكذا أيضا الصوم، فإنه عبادة فلا بد أن تكون لله وحده. وهكذا عبادة النذر، فلا تنذر لنفسك ولا تنذر لأبيك، وإنما تنذر لله جل وعلا. وهكذا عبادة الدعاء، فإن عبادة الدعاء حق خالص لله، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن هنا فإن العبد لا يدعو إلا الله جل وعلا، لا يدعو نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا عالما ولا قريبا ولا بعيدا، وإنما يدعو رب العزة والجلال الذي وعد معه بأن يجيب دعاه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والقسم الثاني من الركن الأول شهادة أن محمد رسول الله، ومحمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله جل وعلا إلى الناس هاديا بشيرا، مبشرا أولياءه بالنعيم الدائم في الجنة والعاقبة الحميدة في الدنيا، ومنذرا أعداءه بسوء العاقبة دنيا وآخرة. ومقتضى ذلك أن تؤمن أن الله قد أرسل هذا النبي الكريم لإخراج الناس من الضلالة إلى الهدى، وأن الله جل وعلا قد رحمنا به، وأن هذا النبي الكريم من أسباب رضا الله عن العباد متى اتبعوه وساروا على طريقته، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه في جميع أخباره، فإذا جاءك خبر عنه صلى الله عليه وسلم صدقت به ولم